الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم لأن الله قد ثبته سبحانه. فلولا تثبيت الله لو تركه الله عز وجل لرجع إلى ما كان عليه قبل ذلك في الضلال، ولذا قد علم فهدى، ولكن الله قد علمه وقد سلم وقد عصمه صلوات الله وسلامه عليه، فحاش له أن يزل أو يقع في ذلك. هذا من التخويف، يوم الإنسان يتفكر يبقى ربنا سبحانه وتبارك وتعالى يخطب النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الشيء ويقول له إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، بل النبي عليه الصلاة والسلام ما رحنا نبقى إيه بقى. إذا كان ده رسول الله صلى الله عليه وسلم وخليله وخيرته من خلقه وحبيبه صلى الله عليه وسلم ويقول له لو إنك زدت لكنا عذبناك في الحياة ضعف عذاب الدنيا وضعف عذاب الآخرة، يبقى ما فيش بقى عند الله عز وجل ان حد يقول معلش ان انا ما كنتش اقصد، ان انا وليت الكفار عشان كذا، ان انا اشركت، لا 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 لا، ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء. وبدأ بالنبي صلى الله عليه وسلم وحذره، ولقد اوحينا اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. كلام قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا التهديد والوعيد. يبقى كل انسان بقى يلزم حده ويلزم ادبه مع الله سبحانه تبارك وتعالى، وان احذر من الزيغ، احذر من الضلال، احذر من الشرك بالله سبحانه والوقوع في الكفر. وهنا سبحانه تبارك وتعالى ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليه شيئا قليلا، ولكن لم يحدث منه ركون للكفار لان الله قد ثبته سبحانه. قال له ولو كان ذلك اذا لاذقناك ضعف الحياه اي ضعف عذاب الحياه وضعف الممات اي ضعف ما يكون يوم القيامه من عذاب الناس، يكون عذاب مضاعف، وحاش له صلى الله عليه وسلم. ثم لا تجد لك علينا نصيرا، ثم لا تجد لك علينا نصيرا. إذا كان ده النبي صلى الله عليه وسلم مش هتلاقي لك حد، كيف بغير صلوات الله وسلامه عليه. يوم الإنسان يعرف كيف أن الله عز وجل قد رحم الخلق بأن أنزل الكتاب العظيم القرآن وأرسل النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. يبقى اللي يبتعد بقى عن القرآن ويبتعد عن السنة يستاهل الذي يحدث له، لأن الله عز وجل هنا ما خيرش بين العباد إلا بتقواهم وباتباعهم لهدي ربهم سبحانه وتبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الإسراء وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهورا. يخبر الله سبحانه تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم عليه في هذه الآيات أن الكفار كانوا يستفزون النبي صلى الله عليه وسلم ليخرجوه من مكة صلى الله عليه وسلم عليه. في الآيات قبلها قال وإن كادوا لا يفتنونك، أرادوا أن يفتنوا النبي صلى الله عليه وسلم أي يصرفوه عن دين الله سبحانه أو يجعلوه يجاملهم، ولذلك يخبره سبحانه وتبارك وتعالى ودوا لو تدهنوا فيدهنون، ودوا لو تدهنوا فيدهنون، المعنى أنهم يدهنون يداهنون، يداهن يعني يتكلمون كلاما رفيقا لطيفا ليس من قبيل المحبة ولكن من قبيل إن عملنا بالمثل، هنقول لك كلام حلو وقول لنا أنت كمان كلام حلو، ده المقصد. ودوا لو تدهنوا، فهم يدهنون يداهنون يتكلمون بكلام طيب، وده مش على طول، ده نوع من الحيل مع النبي صلى الله عليه وسلم، بيحاولوا بكل وسيلة أن يفتنوا ويصرفوه عن دينه صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك الكفار مع المؤمنين في كل عصر وزمان، الكافر لا يحب من المؤمن أن يكون مؤمنا، والكافر ينظر يعني أنت تدخل الجنة ندخل النار، لا ندخله مع بعض، نظرة إبليس لآدم، إن إبليس مرجو عظيم مطرود من رحمة رب العالمين. طيب هيطرد لوحده؟ لا، هاخد معايا آدم اللي انت فضلت عليه. فلذلك أقسم أنه يغوي ذرية آدم، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. فأقسم بعزة الله سبحانه أنه يغوي ذرية آدم. فكذلك الكفار أتباع الشيطان في ذلك، أنهم لا يحبون للمؤمنين إيمانهم لأنهم يرون لهم الفضل عليهم، يرونهم أفضل منهم، وهم مستيقنون أن المؤمنون أهل حق. لذلك الكفار ما كانوش بينكروا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نزلت عليه الرسالة كنوع من التكذيب له أنه كذاب، لا، ده هم كانوا عارفين أنه صادق صلى الله عليه وسلم، وهم اللي كانوا يلقبونه بالصادق الأمين صلوات الله وسلامه عليه. إنما الغيرة والحسد الذي ملأ قلوبهم، إن إزاي أنت واحد قرش من بني هاشم وينزل عليك القرآن، ما أنتش أغنى واحد فينا ولا أنت سيد القبيلة عشان ينزل عليك القرآن وإحنا لا. الغيرة، ولذلك يقولوا إن كنا وبني هاشم كفرس رهان، زي الفرس الرهان والتاني مطلع فرس الرهان والفرسين عمالين يجروا، فبيقول أطعموا فأطعمنا، سقوا الحديد فسقينا، فعلوا الخير ففعلنا، لغاية حتى إذا كنا كفرسي رهان قالوا منا نبي وأن لنا بنبي. طب هنجيب نبي بأهلنا احنا بقى دلوقتي؟ يقوموا هنا الغيرة اللي في قلوبهم دفعتهم أن ينكروا الحق الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يطمئنهم، لم يزعلان يقولوا عليك كذاب بعض العمر ده كله، هيقولوا عليك كذاب، قال فإنهم لا يكذبونك، ما تزعلش، إنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. يجحدون الجحد في بجاحة، في فرق بين التكذيب، يكذب واحد يسمع من الثاني خبر يقول لك لا كذاب، ما صدقش في اللي انت بتقول لانه عهد من هذا انه يكذب، ولكن الجحد ان واحد شافك بتعمل حاجة كويسة يقول لك لا انت ما عملتش، ما هو شايفك وانت بتعمل، هنا بيجحد الشيء الذي يستيقن انه موجود، فهذا الجحد. فربنا سبحانه وتعالى يقول عن هؤلاء انهم لا يكذبون، يعني ما بيقولوش عليك ان انت كذاب وهم يعتقدون ذلك، لا، ولكن الظالمين يجحدون آيات الله البينة التي ظهرت امامهم واضحة جلية، فهم ينكرونها مع ان قلوبهم تعرف وتستيقن انها الحق. فلذلك يريدون ان يفتنوا النبي صلى الله عليه وسلم عن دينه. ليه يفتنوه؟ عشان ما يبقاش احسن منه، عشان ما يقول لهمش ربنا بيقول لكم اعملوا وما تعملوش، يبقى انت اللي هتأمرنا وتنهانا، لا، محدش يأمرنا ولا ينهانا. فهنا رفضهم لدين الله عز وجل اساسه واصله الغيرة والحسد للنبي صلى الله عليه وسلم. بلغ بهم حسده وحسدهم للنبي صلى الله عليه وسلم ان عايزين يفتنوه عن دينه، فيقوموا يوم ما يكلموا كلام كويس وراء شيء، وراء هذا الكلام شيء، فربنا يفتحهم ويقول له صلى الله عليه وسلم ودوا لو تدهنوا فيدهن، يعني المداهن هذه والكلام الرياء اللي بيقوله لك ده مش عشان يتبعونك ولا عشان هم في انفسهم بيحبوك، لا، ده بيعملوا كده علشان تداهنهم وتذكر آلهتهم بخير. وهنا يقول له وإن كادوا لا يفتنونك، يكادون يفتنونك عن دينك بأي وسيلة وبأي سبيل. طيب ما عرفوش يفتنون، إن كادوا لا يستفزونك من الأرض ليخرجوك منها، يستفزونك يغيظك ويشيلك يزيحك من المكان اللي انت فيه، يزيحوه يودوه فيه صلوات الله وسلامه عليه. يعني في البداية عايزين يطردوه عليه الصلاة والسلام، ولكن لما رجعوا يفكروا ان حنطرده طب ما هيروح لناس تانية وقد يؤمنون ويجي يفتح علينا هذه البلد، لا، راحوا رجعوا في كلامهم بذلك. ودي من رحمة ربنا سبحانه وتبارك وتعالى بأهل مكة، إن كانوا لا يستفزونك، طب لو حصل وإن هم اجتمعوا وراحوا كرشين النبي صلى الله عليه وسلم برا مكة كان حصل إيه؟ قال له سبحانه وتبارك وتعالى وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. لو كان حصل ما كانوش يعمروا بعدك، كان نزل عليهم العذاب من السماء حالا، يجي عليهم العذاب من السماء، ولكن رحمة رب العالمين أنهم لم يفعلوا. بعد ما فكروا نعمل ايه؟ نطرده، لو أنه فعلوا ذلك لنزل عليهم العذاب من عند رب العالمين، ولكن خضعوا في كلامهم ولم يفعلوا ذلك به صلى الله عليه وسلم. والسبب مش ان هم خايفين، لا، ده السبب انه ما مش الخوف من الله، انما الخوف من الناس، ان يطلع بره يقوم يجد من يصدقه، ما هم بيكذبوه في انفسهم يعلمون انه على الحق صلى الله عليه وسلم. لو طلع بره يبقى غيره هيعرف الحق، وتلاقي قريش عمالة تحجب النبي صلى الله عليه وسلم عن الخلق لكي لا يدعو الى دعوة الحق سبحانه وتبارك وتعالى. لما يجي حد في الموسم في الحج يخرج اليه النبي صلى الله عليه وسلم ويدعوهم الى الله، فاذا قريش تسلط عليه من يسير وراءه، يسلط عليه مين؟ حد من السفهاء. لو حد من السفهاء هيجي الغريب يقول له اسكت انت بتتكلم ليه لهذا السفيه، ولكن يسلطون عليه من هو من قرابته صلى الله عليه وسلم، عم النبي صلى الله عليه وسلم ابو لهب لعنه الله عليه، يخرج يسير وراءه صلى الله عليه وسلم في الموسم، كل ما يروح في طريق يدعو الناس يقول لهم الكذاب، انا ادرى بيه لان من عيلته، انا عمه، انا عارف ان هو كذاب، ابعدوا عنه. يقوم الناس يقولوا اهلك ادرى بيك، يتركون النبي صلى الله عليه وسلم وينصرفون عنه. إذا شديد الكفار يسلطون على النبي صلى الله عليه وسلم من هم من أقاربه صلوات الله وسلامه عليه، لغاية ما يفتح الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم ويستجيب الناس لكلامه. يوم الواحد يدخل مكة وبعدين من كتر تحذير قريش لهذا الإنسان إن ما تتبعش هذا الرجل، الرجل ده مجنون، الرجل ده كذاب، الرجل ده ساحر، يوم اللي داخل خايف. فإذا جاء جنب النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يشوفه بصرف ودانه، ما تقولش، ما تتكلمش، مش عايز أسمع منك حاجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يدعوه، لا، ويجري عن النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني يمر بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا ده ساحر يسحرني، يروح حاطط صوبه فوق راسه بحيث يدار يعنيه وما يشوفش النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين يجي إنسان للنبي صلى الله عليه وسلم يقول والله لقد جئتك وقد حلفت كذا وكذا 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 أيمان ألا أجيك، يعني أنا جيت وقالوا لي ده كذاب وده مجنون وده ساحر وده كذا، فلما قالوا خفت لنفسي تحدثي إن أنا أجيلك فحلفت 100 يمين إني ما أجيلكش ولا أسمع منك. ومع ذلك يشاء الله عز وجل الإيمان لمن يشاء سبحانه وتبارك وتعالى. فإذا بالرجل يذهب للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول له هذا الشيء، سمعني أنت بتقول إيه، ده أنا حلفت إن أنا مش جاي لك، بس لا أنا عايز أسمع بتقول إيه، فيخبره النبي صلى الله عليه وسلم ويتلو عليه القرآن. ومن الرجل يقول والله ما هذا بقول البشر، وانه بيقول عليك كذاب، فين الكذب، هذا كلام صحيح اللي انت بتقوله، ويؤمن بالنبي صلوات الله وسلامه عليه. وكم من الناس اعرض عنه صلى الله عليه وسلم، وكم امن، ولكن سنين مكة كانت سنينا قاسية صعبة شديدة. ان قاعد في مكة 13 سنة يدعو الى الله، اللي استجاب له عدد قليل ما يزيدش عن 100 الا بشيء يسير، 100 واحد في 13 سنة، يعني كل سنة ما يستجيبش للنبي صلى الله عليه وسلم 10-11 واحد في السنة الواحدة. شوفوا كيف ونزل وكيف دعا الى الله، ولا يبقى ما يجي فضل الله وكرمه سبحانه وتعالى، ويهاجر للمدينة فيؤمن من يشاء، لغاية ما يفتح الله عز وجل في يوم الحديبية، وخلال السنتين من الحديبية لفتح مكة سنتين يدخل في الإسلام أكثر من 10,000 واحد في خلال سنتين اثنين. في 13 سنة مفيش 100 واحد يؤمنوا، وسنتين اثنين كام واحد يؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ ذلك الفضل من الله سبحانه تبارك وتعالى. يتعلم من يدعو إلى الله سبحانه أنه لا يجب عليه أن يحول الناس، مش بإيدك تحويل الناس، مش بإيدك، إنما الواجب عليك أن تدعو إلى الله سبحانه، وأنك لا تيأس ولا تعجز. فالإنسان طالما عمل إلا عليه خلاص على ربك النتيجة. ويكفي أن يوم القيامة يأتي الأنبياء، منهم النبي الذي معه الرهط، النبي الذي معه العشرة، النبي الذي معه الاثنان، النبي الذي معه الواحد، النبي والنبي الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الله عز وجل في سوره الاسماء: اقم الصلاه لدلوك الشمس الى غسق الليل وقران الفجر ان قران الفجر كان مشهودا، ومن الليل فتهجد به نافله لك عسى ان يبعثك ربك
أمر الله عز وجل نبيه صلوات الله وسلامه عليه بأن يقيم الصلاة لدلوك الشمس، والدلوك الزوال، زوال الشمس، وزالت الشمس تحركت من مكانها، وزالت بمعنى مالت، ودلكت الشمس تحركت من مكان إلى مكان، واحتاج الإنسان أن ينظر إليها وكأنه يدلك عينه لينظر إلى مكان الشمس الذي تحولت إليه. فهذه الآية أقم الصلاة لدلوك الشمس، وهنا عند ظهير دلوك الشمس، مالت الشمس من مكان إلى مكان آخر، فالشمس تطلع مشرقها ولا تزال ترتفع حتى تكون في كبد السماء، ثم تزول مائلة إلى الغروب. عند أول الزمان ناحية الغروب يبقى أول وقت صلاة الظهر. صلاة الظهر هنا إذا كانت الشمس فوق الرأس تماما بحيث أن ظل الإنسان تحت قدمه، والشمس الآن في كبد السماء في نصف السماء فوق رأس الإنسان، وهنا وقت يحرم فيه صلاة النافلة. ده يبقى قبل الظهر وقت قليل جدا، يدوبك يكفي قضى ركعة واحدة. فنهينا النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذا الوقت، صلاة النافلة، وهذا الوقت تسجر فيه جهنم، تسجر فيه جهنم. تميل الشمس بعد ما كانت ناحية المشرق وبعدين بقت في النصف فوق دماغ الإنسان، تميل ناحية الغرب، يبتدي ظل الإنسان يتوجه إلى الشرق، هنا زالت الشمس، يعني تحركت ناحية الشرق إلى ناحية الغرب، زالت الشمس أو دلكت الشمس، فتحركت كان الإنسان ينظر إليها ويدقق النظر ويطلق عينه يشوف اتحولت ولا لسه في وسط السماء ولا مالت ناحية الغروب. مالت دلكت الشمس، وهنا تحولت إلى الغروب بشيء يسير، بشيء يسير إلى الغرب، يبقى بدأ وقت صلاة الظهر. فأقم الصلاة من حين تدلك الشمس، يبقى صلاة الظهر كانت تسمى الأولى صلاة الظهر بعد أن خلاف اليوم هي خلاف الفجر، ولكن سميت الأولى باعتبار هذه أول صلاة خلاها صلى الله عليه وسلم بعد ما نزل من السماء صلى الله عليه وسلم عليه في ليلة الإسراء والمعراج. أقم الصلاة للدلوك الشمس، لأن تقيم هذه الصلاة بعدها تبقى صلاة العصر، لما قال إلى غسق الليل. إلى غسق الليل يبقى من أول الدلوك لغاية ما تشتد الظلمة فدخلت فيه مواقيت الصلوات، يبقى صلاة الظهر، صلاة العصر بعدها، صلاة المغرب بعدها، العشاء بعدها، يغسق الليل أي تشتد ظلمة الليل، فأقم الصلاة لغاية ما تشتد ظلمة الليل. فقال العلماء إن هذه جامعة الصلوات التي أمر الله عز وجل عباده بها، يعني كأن الجامع باعتبار من هنا إلى هنا، من أول الدلوك من زوال الشمس صلي الصلاة التي فرض الله عز وجل عليه لغاية ما يغسق الليل تشتد ظلمته ثم تزول الظلمة عند أول الفجر، فصلي هذه الصلوات. فنص على الفجر قال وقرآن الفجر أي صلاة الفجر. بقت في صلاة نهارية الظهر والعصر، صلاة ليلية المغرب والعشاء، صلاة الفجر اللي عبر عنها هنا سبحانه بقوله وقرآن الفجر، وعبر عن الصلوات قال فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. فهنا عبر أيضا في هذه الآيات أو في هذه الآية عن الصلوات الخمس، فسبحان الله أي سبحوا الله سبحانه، سبحانه تبارك وتعالى، هنا كأنه الأمر بالتسبيح الواجب الذي هو في الصلاة، فقال سبحان الله سبحوا الله سبحانه حين تمسون وحين تصبحون سبحانه تبارك وتعالى. ففي المساء وفي الصباح سبح الله عز وجل بصلاة هذه الصلاة، صلاة المساء المغرب والعشاء، وصلاة الصبح وحين تصبحون، وله الحمد جملة اعتراضية، وله الحمد في السماوات والأرض، وعشيا وحين تظهرون، الظهر معروفة، العشي وقت العصر، فكأن هنا أيضا جمع الصلوات الخمس في هذه الآية وفي تلك الآية الأخرى. قال سبحان الله حين تمسون وفي وقت المغرب والعشاء وحين تصبحون أن صلاة الصبح، وله الحمد في السماوات والأرض وباقي الأوقات. قال وعشيا وحين تظهرون صلاة الظهر وصلاة العصر. وهنا ذكر أو جمع هذه الصلوات الخمس. يقول لنا الإمام القرطبي رحمه الله هذه الآية بإجماع المفسرين إشارة إلى الصلوات المفروضة، إشارة إلى الصلوات المفروضة. أقم الصلاة، فأمره ما قال له صلي صلي، ولكن أقم، أقم الصلاة. وهنا أقم الاستقامة يعني عدل صلاتك، صلي صلاة مطمئنة، صلي صلاة يقبلها الله سبحانه وتبارك وتعالى، معتدلة لا فيها شطط ولا فيها تفريط ولا فيها إفراط. فصلي الصلاة المعتدلة التي أمرت بها، أقم الصلاة. لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. هنا غسق الليل بمعنى سواد الليل، ذهاب نور الليل. ومنها تقول غسقت العين، الإنسان خز عين الإنسان غسقت وغسقت عينه بمعنى زال ضوءها. وهنا غسق الليل يعني ذهب مفيش ضوء بالليل، فإلى غسق الليل يظلم الليل. قال هنا سبحانه وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. قرآن الفجر هذه منصوبة وفيها وجهان في نصبها، كأنه يقول أقم الصلاة وأقم قرآن الفجر. أقم قرآن الفجر يعني اقرأ واستقم في قراءتك قرآن الفجر الذي هو صلاة الفجر. وده اتفاق المفسرين على هذا المعنى، خلاف ما يزعمه البعض ممن لا علم عنده أن قرآن الفجر يعني القرآن الذي يقرأ قبل صلاة الفجر. هذا من جهل القائل، ما فيش حد من المفسرين قال هذا الشيء، ولكن قرآن الفجر يعني قرآن صلاة الفجر. وهنا لأن قرآن صلاة الفجر دي أطول صلاة في اليوم كله هي صلاة الفجر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل في صلاة الفجر صلوات الله وسلامه عليه، فيقرأ بها أحيانا إلى 50 آية، أحيانا إلى 60 آية في الركعتين من صلاة الفجر. وكان يقرأ بطوال المفصل فيها، هو المفصل اللي هي القرآن من أول سورة قاف أو من أول سورة الحجرات لغاية آخر المصحف، فكان يقرأ بالطوال، فكأنه يقرأ بقدر سورة قاف ركعة واحدة، في قدر سورة السجدة كان في يوم الجمعة في فجر الجمعة يواظب صلى الله عليه وسلم فيقرأ سورة السجدة وسورة الإنسان في صلاة الجمعة، هذه كاملة وتلك كاملة يقرأها صلى الله عليه وسلم. فكان يطيل في صلاة الفجر، وبعدين في صلاة الظهر تكون أقصر، صلاة أقصر من صلاة الظهر، في صلاة المغرب أحيانا وأحيانا، ولكنه كان غالبا ما يتوسط فيها فيقرأ بالأنصت المفصل أو باختصار المفصل يعني بقدر ذلك. في صلاة العشاء كان يقرأ صلى الله عليه وسلم بالأنصت المفصل وبنحو سبح اسم ربك الأعلى، أحيانا يزيد فيها بقراءة قراءة الفجر وليالي العشر ونحو ذلك صلوات الله وسلامه عليه. فكان أطول صلاة في اليوم هي صلاة الفجر من الفرائض. فلذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى القرآن الفجر يعني أقم صلاة أو أقم صلاة الفجر بالقرآن وقراءة القرآن والإطالة فيها. انتسب أيضا في وجه آخر وقرآن الفجر كأنه على الإغراء، على الإغراء، وكأنه يقول إلزم قرآن الفجر، عليك بقرآن الفجر. وهنا إلزم قرآن يغري بذلك أن أحسن فيه وأقل فيه. وقرآن الفجر مشهود زي ما ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا ذلك، قال إن قرآن الفجر كان مشهودا، كان مشهودا. قرآن الفجر مشهود يعني تشهد ملائكة الليل وملائكة النهار، تشهد ملائكة الليل والنهار. وما في ملائكة ينزلون من السماء ويبيتون فيها، فبعدين يجي عند الفجر ملائكة أخرى اللي حكيه للناس من النهار ويهدين لصعدوا إلى السماء ودول ينزلون إلى الأرض. تلتقي الملائكة في وقت الفجر وفي وقت العصر، فهنا بيخبره رب سبحانه بوقت الفجر له مزيا تشهده هؤلاء الملائكة، إن قرآن الفجر كان مشهودا، كان مشهودا. قال تشهد ملائكة الليل والملائكة النهار. ولذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أنهرنا أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. أسفروا بالفجر معنى الإسفار إنك خرج صلاة الفجر وكأنه أطل فيها، أطل فيها شيئا بحيث يدخل في وقت التغليس الغلس اللي هو وقت ظلمة الفجر في أوله، ويطيع شيئا فيخرج منها في وقت الإسفار خط الليل وملائكة النهار. هذه أصل أول الإطالة في صلاة الفجر على النحو الذي لا يشق على المصلين. فهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان يراعي أحوال من خلفه، وكان لا يمنع أنه أحيانا صلى الله عليه وسلم قد يطيل الصلاة اللي يداوم عليها أن يقصر فيها صلى الله عليه وسلم. فماذا صلى من صلاة المغرب بطول الطولين صلاة سورة الأعراف، ولكن ما كانش كل يوم صلى 206 آية صلى بها المغرب، لأن لها تصلي المغرب بصوت الأعراف تطلع منها قبل العشاء أو على ينوبة فعلا يتخلص المغرب بالعشاء دخل. فدي ما نظرش عليها صلى الله عليه وسلم، ولكن فعلها مرة صلوات الله وسلامه عليه لبيان الجواز. أما الغالب في الأحوال أنه لا يطيل صلوات الله وسلامه عليه، ويصلي الصلاة التي لا يشق على من خلفه بها. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، أيها الناس، إن منكم مرسلين، فأيكم أمن الناس فليخفف، فإن فيهم الصغير والكبير والمريض والسقيم والضعيف ولا الحال. في رواية قال: فإذا صلى أحدكم وحده فليطول ما شاء، فليطول الإنسان صلي وحده طول ما شاء. إذا كنت إماما للناس يبقى تخفف. التخفيف لا انك تواظب على القراءة باقصر سورة في القرآن مثلا، ولا ان انت تقرأ من فاتحة كتاب من غير ما تقرأ بعدها، ولا انك تطيل في حيث تشق على الناس، ولكن الوسط خير. وخير ما يكون متى يفعله هو صلوات الله وسلامه عليه في القراءة على النحو الذي كان يفعله. ويراعي الانسان اذا كان عدد الناس الذين معه قليل قليلا الغموض ان يكون الشيخ ان يعلم الله بذلك، فكلما زاد العدد كلما كان يكثر فيهم اهل الامراض والضعفاء وغيرهم، يبقى على ذلك لا يشق عليهم فيقرأ بالنحو الذي قرأ به النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كثر شيئا كان حسنا. يبقى ما يقولش الانسان اني اراعي احوال الناس بحيث اني ارى بالفتحه بس مثلا، او ارى بالفتحه وقل هو الله احد وكان لا يكفي، ولكن خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء في القران. قال القران الفجر، يعني اهتم بذلك والزم قراءه قران الفجر. ان قران الفجر كان مشهودا، فتشهد الملائكه ويعرضون الى السماء ويشهدون بخلق الله عز وجل الذين يصلون يقولون لله عز وجل: اتيناهم وهم يصلون، يعني في وقت العصر، وتركناهم وهم يصلون، يعني في وقت الفجر، وهكذا. فالانسان المسلم يحرص على هذه الصلوات في الجماعه كما امر الله عز وجل وامر النبي صلوات الله وسلامه عليه. دي صلاه الفريضه. وبعدين صلاة النافلة، إن يكون له نافلة، نوافل نهارية ونوافل ليلية. فقال الله عز وجل: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. تهجد، الهجود يأتي بمعنى النوم، ويأتي أيضا بالعكس بمعنى ترك النوم. وكأنه هنا: ومن الليل فتهجد، يعني اترك النوم. قالوا هذا من باب تأثم، ومن باب تحرج، ومن باب تهجد، والمعنى انه القى ذلك عن نفسه. تحرج، القى الحرج عن نفسه بان قدم العذر. تأثم، القى الاسم عن نفسه بانه بين انه وجه ما عمله. تهدد، القى النوم عن نفسه فقام فصلى لله سبحانه تبارك وتعالى. ومن الليل فتهجد به فيكون نافلة لك، نافلة لك. وقد جاء أن قيام الليل كان فريضة، كان فريضة. وجاء في حديث السيدة عائشة رضي الله عنها في هذا المعنى، قالت بصحيح مسلم: إن الله افترض قيام الليل في أول هذه السورة، تقصد سورة المزمل، افترض قيام الليل على النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، ولكن في مكة قبل فرض الصلوات الخمس، قبل فرضها. فكان عليه أن يقوم الليل صلوات الله وسلامه عليه وعلى المؤمنين. تقول سيدة عائشة: فقام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولا سنة كاملة حتى أنزل الله عز وجل في آخر هذه الصورة في صورة المزمل التخفيف فصار قيام الليل تطوعا فأمره يا أيها المزمل قم الليل فأمره قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا وبعدين جاء في آخر الصورة قال علم إن سيكون منكم مريض وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه فأمر بقراءة ما تيسر من القرآن وكان أنس يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم لا تشاء أن تراه يقوم الليل إلا ورأيته ولا تشاء أن تراه ينام إلا رأيته فكان يقوم وينام صلوات الله وسلامه عليه. سيدة عائشة تخبر أنه نسخ الأمر بالقيام اللي هو على وجه الوجوب ولم يتركه صلوات الله وسلامه عليه. وربنا هنا يقول له صلى الله عليه وسلم نافلة لك نافلة لك أي زيادة في ثوابك. طب للمؤمنين هذه نافلة له صلى الله عليه وسلم زيادة للمؤمنين تكون مكفرة للسيئات يكفر الله سيئاتهم أما هو فلا سيئات له صلوات الله وسلامه عليه ما عملش السيئات علشان تكون يكفر السيئات لا دي نافلة زيادة في حسناته صلى الله عليه وسلم وفي درجاته وفي النهاية رفع للمقام المحمود اللي حقيقي في آخر هذه الآية. نسأل الله عز وجل أن يشفع فينا نبيه صلوات الله وسلامه عليه وأن يبلغه المقام المحمود الذي وعد وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى